أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وعلى إخوانه الناصرين المنتصرين وعلى جنده الأبرار وأتباعه الأحرار ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو لقاؤنا مع تدبر أسرة التنزيل ومع هذه الروضة الفيحاء في مناقب السيدة عائشة أم المؤمنين، تلك السلسلة التي أطلقنا عليها روض المحبين في مناقب عائشة أم المؤمنين، والجزء الرابع إن شاء الله. الحقيقة أحباب أن الكلام عن السيدة عائشة كما سبق أمر حتمي، خصوصا إذا استشرت الجهالة وتطاول أهل البطالة من أصحاب الفتن وأخذوا يشيرون إليها بشيء من الطعن والغمز والقدح. ذلك أن هذا هو الحق الذي يجب أن نعتلي به وأن نرفعه للعالم في ذكر مناقب أمهات المؤمنين عموما وعائشة خصوصا. ثانيا، أن هذا معلم من معالم العقيدة. نعم، الكلام في عائشة معلم فارق يميز أهل السنة عن غيرهم، ولذلك قال ابن تيمية في منهج السنة: ذهب كثير من أهل السنة إلى أن عائشة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بذلك أن هذا فارقا قد ميز أهل السنة عن غيرهم، وكذلك هو أصل من أصول الاعتقاد. واحتجوا لذلك في فضل عائشة بأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كذلك نجد حديثا آخر: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، في نفس الحديث أو في نفس المعنى أحاديث أخرى تؤكد ما منحها الله عز وجل وحباها به من فضائل. وقد يقول قائل: إذا كان هذا فضل عائشة على النساء، أما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في خديجة: ما أبدلني الله خيرا منها؟ العلماء لهم توجيه في هذا الحديث كما قال القاسمي في تفسيره: إن خديجة رضي الله عنها نفعت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام نفعا لم يقم به غيرها، وقامت مقاما لم يستطعه أحد سواها، فكانت خيرا له من هذه الوجهة لكونها نفعته صلى الله عليه وسلم وقت الحاجة. أما عائشة فقد صحبته في آخر النبوة وكمال الدين، فكأن الشريعة قد اجتمعت عندها، فحصل لها من العلم والإيمان ما لم يحصل لمن لم يدرك إلا أول النبوة، يقصد خديجة. فكانت عائشة هي الأفضل من هذه الوجهة، فإن الأمة انتفعت بعائشة أكثر مما انتفعت بغيرها، وبلغت من العلم والسن يعني عائشة رضي الله عنها ما لم يبلغه غيرها، فخديجة رضي الله عنها كان خيرها مقصورا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لم تبلغ عنه شيئا إلا القليل، ولم تنتفع بها الأمة كما انتفعت بعائشة، ولأن الدين لم يكن قد كمل تعلمه، ويحصل لها من كمالاته ما حصل لمن علم وآمن بعد كماله. ومعلوم أن من اجتمع همه على شيء واحد كان أبلغ فيه ممن تفرق همه في أعمال متنوعة. فخديجة رضي الله عنها خيرا له من هذه الوجهة، لكن أنواع البر لم تحصر في ذلك. ألا ترى أن من كان من أصحاب النبي أعظم إيمانا وأكثر جهادا بنفسه وماله كحمزة وعلي وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وغيرهم، هؤلاء هم أفضل ممن كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وينفعه في نفسه أكثر منهم كأبي رافع وأنس بن مالك وغيرهما. وفي الجملة، فالكلام على تفضيل عائشة وخديجة يعني ليس هذا محله ولكنها إشارة. لكن المقصود أن أهل السنة مجمعون على عظيم فضل عائشة ومحبتها، وأن نساءه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين اللواتي مات عنهن وهو راض عنهن جميعا صلى الله عليه وسلم. وكانت عائشة هي أحب النساء إلى النبي وأعظم النساء حرمة عند المسلمين. كذلك نجد في فضائل عائشة الأمر الكثير كما ذكرت من قبل، منها أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة لما يعلمون من محبته إياها صلى الله عليه وسلم، ولذلك غارت نساؤه كما سبق وأرسلنا إليه فاطمة وأم سلمة. كذلك من فضائل عائشة كما سبق أن الوحي كان يتنزل عندها، وكذلك قام الوحي بالدفاع عنها وكانت حظية بذلك، لم يبلغ مبلغها أحد كما قلنا في الدفاع عنها إلا مريم ابنة عمران وكذلك امرأة فرعون. من فضل عائشة أيضا أن جبريل نزل بالسلام عليها، وكذلك رأت سودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما لها من مكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبت يومها لعائشة تقربا إليه صلى الله عليه وسلم وإرضاء له، وقد اشتهر ذلك عند الجميع، يعني أقصد محبة النبي لعائشة. كذلك نجد من شد الدلائل لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ذلك الوقت الذي مرض فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، فكان صلى الله عليه وسلم في هذا المرض يقول أين أنا اليوم، يعني يستبطئ يوم عائشة، يريد أن يأتي ويتعجل مجيء يوم عائشة لمحبته صلى الله عليه وسلم بأن يمرض عندها وأن يكون بجوارها. ثم استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فمرض فيه وفي بيتها، مات صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أنه مات صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها وفي حجرتها وفي حجرها. كذلك كانت رضي الله عنها مباركة على الأمة جميعا كما قال أسيد بن حضير لما أنزل الله عز وجل آية التيمم بسببها، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما نزل أمر قط تكرهينه، يعني عائشة، إلا جعل الله فيه للمسلمين بركة. هذا الحديث في البخاري كما هو معلوم. كذلك نزلت براءتها بآيات كما سبق في سورة النور لما رماها أهل الإفك فبرأها الله من فوق سبع سماوات وجعلها من الطيبات الصينات. وأغرب، وده شيء يعني غريب ربما أن لاحظتم وأنا بجمع المادة، لقيت الإمام ابن حزم في كتاب الملل والنحل ذهب إلى أن أفضل النساء الناس بعد الأنبياء هن زوجاته صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس بعد الأنبياء نساؤه صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن عائشة أفضل النساء، فتكون عائشة أفضل الناس عند ابن حزم، تكون عائشة أفضل الناس بعد الأنبياء، يعني لم يرتفع عليها إلى الأنبياء، ده في رأي ابن حزم، وده طبعا رجل عالم جليل وإمام كبير. هنا وجدت كلمة للزمخشري جميلة جدا في حق السيدة عائشة، قال فيها لو فليت القرآن، يعني فتشت في القرآن كله وفتشت عما أوعد الله به العصاة لم ترى لله تعالى، لم ترى أن الله تبارك وتعالى قد أغلظ في شيء تغليظه في إفك عائشة رضوان الله عليها، ولا أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد الشديد والعقاب البليغ والعتاب والزجر العنيف واستعظام ما ركب من ذلك واستعظام ما أقدم عليه ما أنزل فيه على طرق مختلفة وأساليب مفننة يعني متنوعة، ويصح أن نقول مفتنة من الفنون بمعنى الأشكال، يعني أساليب عديدة جاءت كل واحد منها كان في بابه، ولو لم ينزل إلا هذه الآيات يعني إن الذين يرمون المحصنات إلى قوله والحق المبين لكفى بها، حيث جعل القذفة لعائشة ملعونين في الدارين جميعا وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة، وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم يوم القيامة، ذلك بما أفكوا وبهت عائشة رضي الله عنها، وأنه يوفيهن أو يوفيهم جزاءهم الحق الواجب عليهم والذي هو أهل لهم. دي كانت كلمات يعني أردت أن أقدم بها بين يدي حلقة اليوم، والكلام لسه كثير إن شاء الله في السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أرجع فأقول أنا وقفت معكم في اللقاء الماضي عند عائشة الأديبة اللبيبة القريبة. الحقيقة يا أحباب كما سبق أن قلنا أن كل من سمع أو قرأ للسيدة عائشة إلا بهره فصاحتها وسحره بلاغتها وأدهشه بلاغها وقوة عارضتها بسبب مخالطتها لمن أعطيها جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. من هذه الكلمات البليغة في وصف بلاغة عائشة وبلوغها الحد الأعلى في ذلك الفن ما قاله معاوية ابن أبي سفيان بعد أن التقى بالسيدة عائشة رضي الله عنها وخرج يتكئ على عبدها ذكوان، ويقول يعني معاوية: والله ما سمعت قط أبلغ من عائشة ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ما رأيت خطيبا قط أبلغ ولا أفصح من عائشة. وفي رواية: والله ما هبت كلاما عند أحد هيبتي عند عائشة، وما سمعت كلامها إلا ذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا كلام معاوية في وصف عائشة يتضح لنا أثر هذه المخالطة من عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرتها للمصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أعطيه جوامع الكلم، فأثر ذلك في قلبها وبلاغتها ولسانها. كذلك ليس بالغريب على من روي من فيض نميره العذب الفرات صلى الله عليه وسلم أن يقال فيه هذا الكلام. الإمام الشعبي يقول حينما يسمع أدب عائشة وكلام عائشة تفسير عائشة يتعجب من فخها وعلمها، ثم يقول: ما ظنكم بأدب النبوة؟ يعني ما ظنكم بالأدب الذي أخذ ونهل من أدب النبوة، أو ما ظنكم أدب النبوة إذا كان هذا أدب عائشة فما ظنكم بالأدب الأعلى الذي نهلت منه عائشة؟ يقصد أدب النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغة النبي وجوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نجد من أسباب بلاغة السيدة عائشة توفرها على القرآن، ولذلك أوصت كل المتعلمين والمعلمين بالتوفر على دراسة القرآن وعلى أن نوجه أبناءنا وطلابنا إلى تدبر القرآن والتعرف عليه وإرواء الملكات الأدبية به. فعائشة ترى أن القدرة البيانية أصلها نابع من القرآن، فلذلك أوصت التلاميذ تلاميذها بالاعتناء التام والتوفر على دراسة القرآن، بل وتمثله في حياتهم في خطاباتهم ينحون نحو منهج القرآن في البيان. فأسست مدرسة عرفت بين مدارس البلاغيين أو بين المدارس الأدبية، يتميز تلامذتها بالنبوغ العلمي والأدبي في وقت واحد. يعني إذا قلنا ما هي ميزة مدرسة السيدة عائشة نقول النبوغ الأدبي والعلمي في وقت واحد والتوفر على القرآن والإقبال عليه إقبالا تاما. وكان يظهر منها أشد النكير إذا وجدت لحنا أو خطأ أو استعمالا لكلمات غير ألفاظ وكلمات القرآن. من ذلك أن يزيد ابن بابنوس إن صح هذا الاسم كما جاء في مسند الإمام أحمد في الجزء السادس قال: ذهبت أنا وصاحبي إلى عائشة فاستأذنا عليها فألقت إلينا وسادة، يعني نجلس عليها، وجذبت إليها الحجاب، يعني كلمتنا من وراء الحجاب، وكانت تعلم تلامذة الأحكام والعلوم من وراء الحجاب. فقال صاحبي: يا أم المؤمنين، ما تقولين في العراق؟ ما تقولين في العراق؟ قالت: وما العراق؟ وضربت منكب صاحبي فقالت: مه. ولا هي صحيح وضربته، هو اللي ضرب، وضربت منك بصاحبي. فقالت ما آذيت أخاك؟ ثم قالت ما العراك؟ هي عارفة معنى الكلمة، إنها معناها الحيض. فقال الحيض. قالت قولوا ما قال الله، ما قولك، ما قولك في الحيض؟ الشاهد اعتناؤها بالألفاظ القرآنية واهتمامها بالطرق البيانية التي جاءت في كلام الله تبارك وتعالى. كذلك ذكر الحاكم في مستدركه عن الأحنف بن قيس قال سمعت خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء بعدهم، فما سمعت الكلام من فم مخلوق أفخم ولا أحسن منه من في عائشة رضي الله عنها. هذا كلام الأحنف ابن قيس كما قلنا أمير الحنفاء إن صح التعبير. كذلك نقول ما هي الموارد والينابيع التي استخدت منها عائشة هذا العلم وهذا البلاغ القيم؟ سبق أن أشرت أن امتزاج روحها بالنبي صلى الله عليه وسلم وقلبها بالقرآن والتوفر عليه دراسة وتفهما كان السبب الأعظم في إرواء هذه الملكات وفي هذا النبوغ العلمي. كذلك حسن تلقيها عن النبي والتفاهم عنه، فقد تلقت القرآن ومعاني القرآن ومقاصد القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نبغت وعلت على الجميع. الأمر الثالث أن في عائشة في طبيعتها وفي تركيبة نفسها ملكة الجمع والترتيب، ملكة التنسيق، عقل متوفر على أنه يستطيع أن يلم أو يجمع المتفرقات وينظمها نظما متواليا ويرتبها ترتيبا علميا مقبولا، فاستطاعت أن تؤسس لعلم المقاصد الشرعية. نعم، علم المقاصد الشرعية نما وازدهر على يد عائشة، جمع المتفرق وجعله في قواعد مختصرة. كانت عائشة من أبرز الناس في الإسلام الذين أسسوا لهذا العلم. كذلك منشأها الطيب في بيت الصديق، صديق الأمة وأعلم الناس بأيام العرب وأنساب العرب وأخبار العرب ومفاخر العرب وأشعار العرب وأدب العرب وثقافة العرب، كان له أثر طيب كذلك في تنمية هذه الملكات وفي هذا النبوغ العلمي وفي هذا البيان العالي. حتى أنها كانت تروي القصيدة 60 بيتا، ما تخطئ خطأ واحدا أو يستصعب عليها شيئا من هذه. من الأشياء الجميلة كما قلت أنها قالت إن أقل الناس الذين أحفظ لهم هو لبيد، لبيد هو أقل من أحفظ له، أحفظ له آلاف من الأبيات، تحفظ له آلاف من الأبيات أو مئات من القصائد، وده أقل محفوظ عند عائشة لشاعر من الشعراء. أما غير لبيد تحفظ له أشياء فوق ذلك بكثير. كذلك شهد لها أئمة البيان في الأمة والخطباء العظام أنها بلغت مبلغا لم يبلغه أحد، حتى قال زياد بن أبيه لما سأله معاوية أي ناس أبلغ يا زياد، سمعت وما سمعت، فأي الناس أبلغ؟ قال زياد إذا عزمت علي، يعني أكدت علي وحلفت علي، إذا عزمت علي فعائشة هي أبلغ الناس. فقال معاوية نعم، إن عائشة ما فتحت بابا قط تريد أن تغلقه إلا أغلقته، ولا أغلقت بابا قط تريد أن تفتحه إلا فتحته، بمعنى أنها ملكت أزمة البيان، تتكلم وتنهي الكلام حيث شاءت، ووقوفها بلاغة واسترسالها بيان، فما استصعب عليها شيء ولا أصابها عي أو ثرثرة أو كلام لا طائل تحته. الشاهد أن كتب الأدب لما رأت من هذا النظم الفائق لعائشة، فلذلك حرص الأدباء والعلماء على تسجيل أقوالها وحكمها وأشعارها وفتاويها. كذلك الأدب الذي كانت تستشهد به سواء كان شعرا أو نثرا، كما أخرج ابن عبد ربه عن أبي مليكة قالت عائشة رحم الله لبيدا كان يقول قضى اللبانة لا أب لك واذهب والحق والحق بأسرتك الكرام الغيب، ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. ثم قالت كما سبق أن قلت إني لأروي ألف بيت أو آلاف الأبيات له، وإنه أقل ما أروي لغيره. لذلك أوصت بتعليم الأولاد الشعر فقالت رووا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم. أما معرفتها بالطب فهذا أمر جديد وباب من أبواب عائشة، ربما لم يكن مشتهرا، حتى أن عروة بن الزبير كان يشتد إعجابه وتعجبه من إحاطة السيدة عائشة بكل تلك المعارف والعلوم، فيقول يا أماه لا أعجب من علمك بالطب كيف هو، لا أعجب من علمك يعني بالفقه، ولكني أعجب من علمك بالطب كيف هو ومن أين هو. قالت بعد أن ضربت على منكبه كما تفعل الأم بابنها، يعني هو ابن أختها، قالت أي عروة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره، وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، وكانت تأتيه الأطباء من جميع الجهات، فتنعت له الأنعات يعني يوصف له الوصفات الطبية، وكنت أعالجها أنا بنفسي، أنا اللي أبدأ أحضر هذه الأدوية زي العملية الصيدلانية كذا مع كذا تضيف بنسبة كذا إلى كذا، ده يشفع ينفع ساعة الحمى وده ساعة البرد وساعة كذا، فكنت أعالجها بنفسي وأصنعها للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن ثم يعني من هنا تعلمت مسألة الطب. كذلك ذكر عروة قال صحبت عائشة فما رأيت أحدا قط كان أعلم بآية نزلت ولا بفريضة ولا بسنة ولا بشعر ولا أروى له ولا بيوم من أيام العرب ولا بنسب ولا بكذا ولا بكذا إلا من عائشة. فقلت لها يا خالة الطب من أين إذن؟ إذا كان هذا علمك باللغة والأدب والفقه فالطب من أين؟ قالت كنت أمرض أو أمرض فينعت لي الشيء، ويمرض المريض فينعت له فأسمع ما ينعت له يعني وأعيه. فهنا العلماء بيقولوا إذن عائشة تستطيع أنها تصل أو وصلت إلى ما وصل إليه من الطب عن طريق النظر وعن طريق التأمل والمعالجة للأدوية التي كانت تصنع على يديه. كذلك نجد العلماء ذكروا علمها كذلك بالأنساب، علمها بالأنساب كان آية من الآيات، مما يدل على ذلك باختصار أنها قالت في نسب العرب استقام نسب الناس إلى معد بن عدنان، يعني وما بعد ذلك فيه اختلاف، يعني تقول لو أننا ذكرنا نسب قريش سنصل إلى معد بن عدنان، هنا النسب مستقيم، لكن بعد ذلك مسألة فيها خلاف لا أستطيع الجزم به. انظر كيف أحصت العرب وعرفتهم جميعا حتى معد بن عدنان وتقول هذا كله نسب صحيح، فما عرض عليها نسب ولا بطن من بطون العرب إلا صححته وأقامته وقالت كل ذلك صحيح وكل ذلك موصول إلى معد بن عدنان وما فوق ذلك ففيه كلام. هذا لون من ألوان علمها بالأنساب. كذلك نجد السيدة عائشة في باب العلم والتعليم، وهذا هو أبرز الأبواب المميز للسيدة عن غيرها، ونستطيع أننا نقول أنها بلغت ذروة الاجتهاد المطلق، وبشهادة العلماء فعائشة تعتبر من أولى المجتهدات في الإسلام. شهد لها الأخيار أنها مرجع الفتوى في كثير من المسائل، حتى قال أبو موسى الأشعري ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبي قط فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها علما، إلا وجدنا عندها منه علما كما قال الترمذي كما روى الترمذي. لذلك فقد تبوأت مقام الأستاذية واشتهر تلامذتها وشاع علمها وانتشر في البلاد والأمصار، حتى اعترفها الجميع أنها أسست أول مدرسة في الإسلام وأعظم مدرسة لها تأثير في تاريخ العلم الإسلامي والحضارة العربية. أثر عائشة واضح عند كل الفقهاء، وكما قلت تجد أثرها في فقه الإمام الشافعي وأحمد ومالك، ولكن الشافعي بالأخص أكثر الناس انتفاعا بسيدة عائشة. كذلك وجدنا في التابعين من يحذون حذوها وينحون نحوها، فكانت بحق سيدة نساء الأمة ومعلمة العلماء. أسلوب عائشة العلم والتربوي متميز. السيدة عائشة رضي الله عنها في طريقة بيانها وخطابها وكلامها تأثرت جدا بأدب النبي وخطاب النبي وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك مثلا كانت إذا تكلمت تتأنى في الكلام حتى تتمكن من الاستيعاب. لما سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتحدث بجوار حجرتها وكان قد أسرع في كلامه، فقالت لعروة بن الزبير: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس بجوار حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، يعني كنت بصلي النفل، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه. لو إني أدركت أبا هريرة لرددت عليه، يعني أنكرت عليه هذا الأسلوب السرد السريع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت مبينة المنهج الصواب في الكلام: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وتقول عن طريقة النبي في الإلقاء والوعظ والتذكير، هنا عائشة ترفع علم النبوة في طريقة الوعظ والتذكير، تقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. دي طريقة النبي في الكلام. ولذلك انا يعني تأثرت بكلام عائشة من قبل، وقلت حينما سألنا بعض الفضلاء عن بعض اساليب الدعاء، فقلت بل ننهج منهج النبوة وننحو منحى القرآن في الوعظ والتذكير، مش بس في ترتيب الكلام وتنسيقه وترتيله، بل نضيف اليه كذلك العوامل التي يسوقها القرآن والحيثيات التي يقدمها بين يدي الخطاب، حتى يصل بالمستمع أو المخاطب إلى ما يريده بأسلوب سهل ولطيف. سيدة عائشة أنكرت على بريرة هذا الأسلوب السريع وأخرت ده مش أسلوب النبي، ما ينبغي، أنا لو أدركته لأنكرت عليه، ده خطأ. طبعا ممكن نعتذر لسيدنا أبو هريرة بأن أبو هريرة كان واسع الرواية، يعني كان يسرع في الكلام، نعم، ويسرد، وذلك لكثرة محفوظاته، فكان لا يتمهل عند إرادة الحديث. يعني مثلا مثال قريب، أنت لو تقرأ مثلا للإمام ابن تيمية تجد ابن تيمية يدخلك في شعاب وديان ومحيطات، ويرجع ياخدك يمين وشمال وفوق وتحت، ما كنتش أنت يعني ضابط ومالك لزمام السفينة وأنت تقود هذا البحر تغرق. ليه؟ لأن محفوظاته كثيرة وعلومه مزدحمة والعلوم متوفرة عليه، توفر العلم بتجد المعلومات تتسابق إليه. فكذلك كان سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فلذلك هذا الذي دفعه إلى سرعة السرد وإلى اتصال الكلام بعضه ببعض. لكن رغم كل ذلك فإن هدي النبي هو خير الهدي، وإن سنة النبي هي خير السنن. لكن أنا مع سيدة عائشة في انتهاج منهج النبي صلى الله عليه وسلم. بعض البلغاء يقول أريد أن أقتصر يعني في الكلام وأن أوجز، فتتزاحم القوافي على فيا، يعني الكلام بيسبق إلى فيا، فربما أنا أسرعت. ولذلك أنا أحيانا بعض الناس لما الواحد من نفسي أنا بسرع في أخطاء كده، وأنا براجع الحلقة أقول يا رب طب ليه سرعت كده، في حرف هنا ما وضحش، في كذا، في تشكيلة، في كذا. لكن عموما أحيانا ازدحام الفكرة وضيق الوقت بيجعل الإنسان يسرع هذه السرعة ويوجز، ولكن هدي النبي أفضل من كل ذلك. كذلك نجد إذن أسلوب عائشة أسلوب الترسل والهدوء في الكلام. السيدة عائشة من أسلوبها العلمي والتربوي الذي تميزت به أنها لم تكتفي بتقرير الأحكام، يعني تقولش ده حرام ده حلال، بل كانت تقرر الحكم مقرونا بدليله، وده تأسيس للمدارس الفقهية بعد ذلك. حتى أبو حنيفة وإمام مالك وغيره كان ينحو منحى عائشة، وقال يعني هذا هدي النبوي تعلمناه من عائشة، أننا نذكر الحكم مقررا ومقاعدا بأصله ودليله، لكن صاحبة الريادة في هذا المكان هي السيدة عائشة رضي الله عنها، وده عرف بعد ذلك بالفقه الاستدلالي. الفقه الاستدلالي خلاف الفقه المتوني أو المتني اللي هو بيعتمد على إيجاز الكلام وخلاص، عبارة عن يعني زي رسائل كده بيسموها تلغرافات كده، كذا كذا حلال حرام. لكن الفقه الاستدلالي والتوسع والمقارنة وعرض الأدلة ده فقه أسسته السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. من ذلك أن سعد بن هشام قال لها إن أريد أن أسألك عن التبتل، التبتل يعني انقطاع عن النساء، الكلام ده مذكور في مسلم أحمد. فما ترين فيه يا أمه؟ قالت لا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية؟ يعني ما اكتفت وقالت لا تفعل بعد من ذلك وتسيبه، لكن قالت الحكم مقرونا بدليله. كذلك مثال آخر في مجال من أخطر المجالات اللي هو مجال العقيدة، عن مسروق رضي الله رحمه الله قال كنت متكئا عند عائشة فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ وما أنا متكئا عند عائشة يعني بجوارها، هي كانت في حجابها ولكن كنت قريبا. ثلاث من تكلم بهن بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قالت قال وكنت متكئا، الكلام هنا كلام هيبقى خطير محتاج انتباه، فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني يعني أمهليني ولا تعجلين، ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت أنا أول هذه الأمة يعني سأل النبي عن ذلك، فقال لي صلى الله عليه وسلم إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أو لم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم؟ الثالثة من زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كذلك قالت من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أيضا من أساليب السيدة عائشة في التعليم والتدريس اللجوء أحيانا إلى تمثل هذا الأمر عمليا أو التعليم بالأسلوب العملي إذا دعت الحاجة، فكثيرا ما كانت تعلم تلاميذها وتلميذاتها ومحارمها الأحكام الشرعية بأن تقوم بنفسها بأداء هذا الأمر. من ذلك تعليمها لسالم مولاها كان عبدا مملوكا لها أو لبعض أقاربها وكان يخدمها كيفية الوضوء، علمت سالما كيفية الوضوء، وقال رضي الله عنه وأرضاه أرتني عائشة كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فتمضمضت واستنصرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا وضعت يدها في مقدم رأسها أو في مقدم رأسها ثم مسحت مسحة واحدة إلى مؤخرة رأسها ثم أمرت يدها بأذنيها إلى آخر وصف الوضوء. فجئتها في يوم وهي تتحدث فقلت لها ادعي لي بالبركة يا أم المؤمنين. قالت وما ذاك؟ قال اعتقني الله يعني صرت حرا بعد ان كنت مملوكا. قالت بارك الله لك، وارخت الحجاب فما رأيتها بعد هذا اليوم خلاص، لاني كان في الاول كنت عبد مملوك لاقاربها واخدمها، فكان يجوز لي ان يعني ادخل اليها بلا حجاب، الان صرت عبدا حرا فما استطيع ان اتيها الا من وراء حجاب. كذلك كانت رضي الله عنها وأرضاها تشجع المستفتين وطلاب العلم على الأسئلة وعلى التعلم حتى المسائل التي يكثر فيها التحرج. من ذلك أن الأنصار والمهاجرين لما اختلفوا في وجوب الغسل عند مخالطة رجل زوجته بدون إنزال قال أبو موسى الأشعري: أنا أشفيكم من ذلك. يعني سأتي لكم بالجواب النهائي القاطع. فقمت فاستأذنت على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأذن لي، فقلت لها: يا أم المؤمنين أو يا أماه، إني أريد أن أسألك عن شيء وإني أستحي منك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقط. على الخبير سقط، يعني أنت ذهبت إلى المصدر الصحيح أو إلى من يحمل علم هذه المسألة أكثر من غيره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختانة فقد وجب الغسل. كذلك أحيانا نجد السيدة رضي الله عنها ربما بدرت هي إلى بيان أحكام يحتاج إليها ولم يكن هناك سؤال. من أمثلة ذلك ما قاله عبد الله بن شهاب الخولاني: كنت نازلا على عائشة فاحتلمت في ثوبي فغمست ثوبي في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبك؟ إيه اللي خلاك تضع ثوبك في الماء؟ قلت: رأيت ما يرى النائم، يعني احتلمت ورأيت ما يرى النائم في ثوبه. قالت: هل رأيت فيه شيئا يعني منيا؟ قلت: لا، فلو رأيت شيئا غسلته. قالت: لو رأيت شيئا غسلته. قالت بعد ذلك: لقد رأيتني لا أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يابس بظفري، يعني تحطه صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا وتغسله، تحطه إن كان يابسا وتغسله إن كان رطبا. ما هي العوامل التي أهلت السيدة عائشة لهذا المنصب؟ قلت فيما سبق: من هذه العوامل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم في سن مبكرة، حياتها في كنفه، ورعاية النبي لها خاصة في هذا السن المبكرة، وهذا من فضل الزواج بها وهي في هذا السن، بل قل إن شئت هو من فضل الزواج بالصغيرات. ولذلك بعض علماء السنة في الكتب يذكرون ذلك في فضل الزواج بالصغيرات، زي ما عمل عبد الرزاق في المصنف وذكر نكاح الصغيرات. الشاهد أن وجودها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السن المبكرة مكنها من أن تستفيد فائدة كبيرة وأن تنهل وأن تجاور النبي مدة عظيمة صلوات الله وسلامه عليه، حوالي 9 سنوات. نضيف إضافة خفيفة كذلك أن من فضل زواج الصغيرة بالرجل الصالح أنها تتشكل وأنها تروى وأنها تنمو على يد هذا الكبير. يعني إذا زوجنا بناتنا الصغيرات بمن يكبرهن سنا فإن ذلك ليس بمنقصة أبدا، كما يعني تجعله بعض الأعراف شيئا من العيب أو شيئا من الأشياء المستنكرة. نقول لها: لو زوجتها للكبير فإنها تكبر معه وتأخذ من علمه وتنهض، وسرعان ما تجدها تتكلم بعقله وبلسانه وخبرته في الحياة، بخلاف لو تزوجت مثلا ممن يعني يساويها او يدانيها في السن فانك لا تجد فائدة عظمى قد ظهرت. فمن فضل الله على السيدة عائشة انها تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم وهي صغيرة، فتشكلت شخصيتها ويعني صنع وصيغ قلبها على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لها لذلك الاثر العظيم في علمها وفي تربيتها وادبها. كذلك من العوامل التي أهلت عائشة لهذا لهذه المنزلة العظيمة كثرة ما نزل من الوحي في حجرتها. وإحنا في الحلقة الماضية ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة حينما كلمته في عائشة، يعني إن النساء يريدن أن تأمر المسلمين أن يهدوا إليك في أيامهن فإنهن يحببن الخير كما تحبه عائشة. فقال النبي لعائشة لأم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. فالشاهد ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كن غيرها. فكان الوحي ينزل في يومها وفي لحافها وفي بيتها، وذلك قد أثرى يعني ما لديها من معرفة بأسباب النزول وأحوال النزول وكيفية النزول، وكل ذلك من الموارد المهمة لفهم القرآن وتفسير القرآن. أضف إلى ذلك أنها هي أيضا تسأل عما غاب عنها خارج بيتها، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لها لسان سؤول، فلم تسمع أمرا تستشكله أو ترى أمرا لا تعرفه إلا وتسأل مستفسرة عنه. عرفت عائشة أنها كانت لا تسكت عن أمر لا تعرفه أبدا، بل ما يستشكل عليها تراجع النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أحيانا. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، فقالت وهي تريد أن تستفيد من النبي صلى الله عليه وسلم بسؤالها هذا، أوليس يقول الله تبارك وتعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الإشكال، قال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. فالشاهد أن عائشة كان لها لسانا سؤولا وقلبا عقولا. أيضا من حرصها على تفهم لما تسمع ويعرض عليها ما جاء عن ذكوان مولى عائشة، أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم تستأمر. قالت عائشة فقلت فإنها تستحي إذا استؤمرت، ما استطاعت أن تتكلم فتستحي وتضطر إلى السكوت فتسكت. فقال صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها، يعني إذا هي سكتت فيكون ذلك علامة، يعني من علامة الظهر. الرابع حدة ذكائها وقوة ذاكرتها رضي الله عنها. يدل على ذلك أن لها مرويات في كتب السنة، ربما سأتي بها مع إن شاء الله كان في الوقت ساعة، تسبق غيرها، يعني ربما لم يسبقها في بعض كتب السنة إلا أبو هريرة وأحيانا ابن عمر، وأحيانا في بعض الكتب هي تتفوق على كثير من الصحابة في الرواية. فلها ذكاء وقوة في الذاكرة لا تجد، يعني نادرا ما تجد مثلها. قوى هذه الذاكرة ما تحفظه من الشعر والأمثال والأدب. ثم بعد ذلك جاء النهر العذب، وجاء فيض الله تبارك وتعالى في الوحي المتلو والوحي المسموع. كذلك جاء في حلية الأولياء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بقى دليل على كثرة محفوظاتها في الشعر وسورة الاستشهاد بالشعر. كان النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحديث ده فيه قلق لكن أنا هرويه وأنسبه إلى صاحبه ومن ذكره هو أبو نعيم في الحلية في الجزء الثاني صفحة 16. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصف نعله وكنت أغزل، قالت فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا. قالت فهبت أو بهدت، الصحيح نحن نصلحها بهدت كما حفظتها أنا، فبهدت. قالت فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك بهدت؟ قالت يا رسول الله نظرت إليك فجعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نورا، فلو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول يا عائشة أبو كبير الهذلي؟ فقالت يقول ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل. وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. قالت: فقام وقبل ما بين عيني وقال: جزاك الله خيرا يا عائشة، ما سررت يعني كسروري منك. لكن يكفينا في هذا الباب في ذكر مناقبها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا مريم ابنة عمران وأسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ده في البخاري ومسلم. كذلك روى عبد الله بن صفوان أن عائشة قالت: لي خلال تسع ولم تكن لأحد إلا ما أتى الله مريم عليها السلام، والله ما أقول هذا فخرا على صواحبي. فقال ابن صفوان: وما هن يعني هذه الميزات التسع؟ قالت: جاء الملك يعني جبريل بصورتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجني، وتزوجني بكرا، وكان يأتيه الوحي وهو في الحافي، وكنت من أحب الناس إليه، ونزل في آيات كادت الأمة تهلك فيها، ورأيت جبريل ولم يره أحد من نسائه، وقبض في بيته ولم يله أحد غير الملك إلا أنا. كذلك قال هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. طيب، يعني الحقيقة أن أنا كنت متوقف على الصلاة لأن كنت أريد أن أقطع شوطا في الكلام مع سيدة عائشة، لكن أنا ناخد اتصال وبعدين ربنا يبارك لنا في الوقت إن شاء الله ونكمل بعد ذلك. أيوة نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله والله يا شيخ.
ربنا يبارك فيك. تفضل.
الله يرضى عليك وربنا يبارك لنا فيك.
الله يخليك يا أستاذ.
أنا أولا ليا سؤالين عند حضرتك كده وتفيدني بيهم الله يبارك فيك، لأني في قلق.
نعم. أيوة.
أنا يعني راجل متدين والحمد لله وأصلي وأصوم والحمد لله.
نعم.
إنما حقي يعني بقول لك وبالوالدين إحسانا. حق الوالدين، نعم. حق الولد على أبوه إيه؟ نعم. اللي أبوه تركه في الصغر، من صغره لكبره.
نعم. طيب.
ولي اخوات منه ولي اخوات من امي.
نعم. طيب، في حاجة تانية؟
اتربيت مع اخوات امي، مع اخوات اللي من امي. واحبهم، بحبهم يعني.
نعم.
والحمد لله ربنا قدرني على اللي عملته معاهم وقومتهم وجوزتهم وكده البنات.
نعم.
السؤال الثاني. تعبان في المنام ليا انا بقى، شفت تعبان جاي عليا هياكل.
ما تكملوش
يعني تعبان.
ما تكملش. لا ما تكملش.
وحش.
ما تكملش. احنا قلنا يا احباب هدي الاسلام في الرؤى والاحلام: اذا راى الانسان ما يكره فلا يحدث به، فان الرؤيا على جناح طائر، الرؤيا على جناح طائر او على رجل طائر، فإذا حدث بها وقعت. فالأشياء المستقرة لا ينبغي أن نذكرها ولا أن نفسرها. أما بالنسبة لسؤال والدنا الكريم، السؤال الأولاني اللي هو إذا كان باختصار يعني أنا فهمت منه، إذا كان الوالد أثر في واجبه نحوي، هذا يدفعني إلى أن أقصر في واجبي نحوه؟ نقول: أنت أنكرت عقوقه لك فلا تأتي بما أنكرته عليه، وتقوم أنت بعقده وبالامتناع عن بره، فلا ينبغي أن يقابل العقوق بالعقوق ولا الجهل بالجهل ولا الظلم بالظلم، إنما يقابل الظلم بالحلم والصفح والعفو. ده باختصار لمعاملة الإنسان مع أبويه حتى وإن ظلماه، حتى وإن ظلماه، فربما كانت لهم يعني بعض الأعذار، وربما كان لهم لم يكن لهم من العلم ومن الدراية ما أنت عليه الآن. الحمد لله أنت عندك ثقافة جميلة بتسمع وبتشوف المشايخ، فليكن نصيبك إذن منهما هو البر وهو العفو والصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وبالوالدين إحسان كما ذكر الرب تبارك وتعالى. والوصايا بالوالدين في القرآن أكثر من 10 مرات، وصية القرآن وصية الوالد بوالديه بأولاده لم تأتي إلا مرة واحدة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما وصية الولد بأبويه يعني وبالوالدين إحسان، وصى الإنسان بوالديه وحسنا، وصى الإنسان بوالديه إحسانا، وخذ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كثير كثير كثير، وما ذلك إلا لحق الوالد وعظم فضله على الولد. طب في اتصال آخر؟ طيب يعني ضع 4 دقائق نرجع إن شاء الله ونقول السيدة عائشة رضي الله عنها لها مدرسة كما قلت. الإمام الذهبي أنا عجبت إن هو في سير أعلام النبلاء أوصل تلاميذ عائشة إلى أكثر من 100، يقول أكثر من 100 تلميذ وتلميذة أخذوا وروا عن عائشة. عجبتني كلمة الأستاذ سعيد الأفغاني بيقول لو تتبع باحث كتب الطبقات والمسانيد لاستطاع أن يضم إلى 100 التي ذكرها الذهبي مئات أخرى كلهم أخذوا عن عائشة وتتلمذوا على عائشة. ليس ذلك بكثير على من أقامت المعهد العالمي للكتاب والسنة، دي تعبير أنا بقى، أنا بسمي عائشة السيدة عائشة صاحبة المعهد العالمي للكتاب والسنة، 50 سنة بتدرس في المعهد ده، تروي السنة تنشر الأحكام. حتى كان الرجل من عجب بقى، كان بتعلم العيلة كلها، الرجل يتعلم ويشبع ويذهب ويأتي أولاده يتعلمون منها وتخرج الجيل ده ويأتي أحفاده، الرجل وأولاده وأحفاده كلهم في مدرسة عائشة وكله بيتعلم زي الكتاب كده. بنشوف سيدنا كده يقول له إيه ده، أنا وأبويا وجدي الكل حفظ القرآن عليه. فده مثل لسيدة عائشة كانت تفعله. حتى كان رجل يروي عنها هو وابنه وحفيده الكل يدركها ويأخذ عنها جيلا بعد جيل. من أشهر الصحابة الذين روى عنها عبد الله بن عمر وابو هريرة وابو موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وغيرهم كثير من الصحابة. من آل بيتها عروة بن الزبير بن أختها والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. من التابعين علقمة بن قيس ومجاهد وعكرمة والشعبي وزيد بن وزير بن حبيش ومسروق وعبيد بن عمير وسعيد بن المسيب والأسود بن يزيد وطاووس بن ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار وعلي بن الحسين ويحيى بن يعمر وابن أبي مليكة وأبي بردة وأبي موسى ابن أبي موسى وأبو الزبير ومطرف بن الشخير. علماء كتير بس أنا بضرب أمثلة الذين أخذوا عنها من الصحابة ومن التابعين. كذلك نجد من النساء كثير مثل عمرة أو عمرة بنت عبد الرحمن ومعاذة العدوية وعائشة بنت طلحة وجسرة بنت دجانة وحفصة بنت أخيها عبد الرحمن وخيرة اللي هي أو خيرة والدة الحسن البصري وصفية بنت شيبة وغيرها من العلماء. أنا كنت أريد أن أتكلم عن السيدة عائشة وعلم التفسير والأسباب التي أهلتها لأن تكون من أعظم المفسرات للقرآن، لكن الوقت انتهى، الوقت انتهى. وكان في كلمات كنت عايز أتحف بيها السادة المشاهدين، الكلمات دي كان ألقاها أيضا في فضل السيدة عائشة رضي الله عنها شيخنا وأستاذنا الدكتور عبد الفتاح إبراهيم سلام. أستاذنا الدكتور عبد الفتاح إبراهيم سلام ذكرته من قبل كثيرا وأنا أتكلم عن مناهج التفسير، لكن يعني مش عايزين نقول كنا في زمان يجهل فيه العالم ويظهر فيه الصغار، لكن كانت يعني أقدار الله أن الدكتور عبد الفتاح سلامة لم يشتهر في مصر أو لم يأخذ حظه من الشهرة والمعرفة والمكانة، مع أنه كان من أعظم مفسري هذا العصر. هقول لك مثال بسيط، كان هو أستاذ التفسير ومدرس التفسير في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قعد ما يقرب من 20 سنة أو ما يقرب من ربع قرن يتكلم في التفسير وعلوم القرآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كان أستاذ ورئيس قسم الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، كان مع الشيخ أبو بكر الجزائري وطبعا هو كان بعد الشيخ الازهر حاليا. الشيخ الدكتور عبد الفتاح سلامه طبعا هو عالم ومعروف في طنطا لكن لم يعرف في غيرها الا عند طلاب العلم النجباء زي عاده الافزاز والكبار يبحثوا عن الدر واليواقيت فهم غواصون في بحار العلم. ومن اعظم الاشياء المعرفه به انه كان تلميذ او التلميذ الاكبر لمولانا واستاذنا الشيخ محمد خليل هراس. محمد خليل هراس الدنيا كلها دلوقتي بقى تعرفه. الدكتور عبد الفتاح سلامه هو يعتبر انجب تلاميذ الشيخ محمد خليل هراس. وهو اللي خد وداء اصول الدين وهو اللي معاه احد ما خد دكتوراه في تفسير. المسائل دي معروفه ومشهوره. وكان الشيخ ابن باز وغيره من المشايخ كان يجل الدكتور عبد الفتاح سلامه ويعرف له قدره وينزله منزلته وكان حريصا على افاده الجامعه الاسلاميه من علمه ولذلك كان قد عينه في قسم العقيده اولا ثم في قسم التفسير. الدكتور عبد الفتاح سلامه كان له برنامج اسمه تذكره وذكرى اذيع سنه 1400 هجريه وذكر بعض الكلام عن السيده عائشه في وصف الصديق. تصور السيده عائشه بتوصف الصديق ابو بكر الصديق كيف ستصف اباها كيف ستصف خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام ان شاء الله هنجيبه في الحلقه القادمه. فن عائشه فن الوصف وفن الجمع والترتيب وفن الصبر والتقسيم لشخصيه ابو بكر الصديق على لسان من على لسان الصديقه عائشه رضي الله عنها وارضاها. ده يكون موعدنا في الحلقه القادمه لان الوقت انتهى. واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لي ولكم ولجميع المسلمين وان يجعل هذه الحلقه مشهودة عند الله بالرضا والرضوان وأن يكتب لي ولكم أن نكون من المقربين الصديقين وألا نموت إلا وهو راض عنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي شيخنا الجليل أبا أحمد الشيخ محمد حسان شفاء تاما لا يغادر سقما أبدا وأن يشفي جميع المشايخ شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني وجميع المشايخ. أسأل الله أن يحفظهم بعينه التي لا تنام وفي ملكه الذي لا يضام. وهنيئا للشيخ محمد بتلك الوعكة التي مرت به وهي طهور يا أبا أحمد. لا حرمنا الله منك يا أبا أحمد وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الرحمة منهجها تأصيل وتدبر أسرار التنزيل. لا نقبل أمرا أو ناهيا أو حكما من غير دليل. أقوال الهادي تهدينا للحسنى ولكل جميل. والسنة عصمتنا الكبرى من زلل يحدث في التأويل. أسرار التنزيل علوم فتدبر أسرار التنزيل. فتدبر أسرار التنزيل.